بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. ما زال حديثنا عن الأيام التي نهي فيها الصيام. وفي هذا الحديث ذكر ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن حتى للحجيج في صيام أيام التشريق، حتى الحاج. هناك حالة مستثناة، الحاج إما أن يكون منفرد أو متمتع أو قارن. المتمتع والقارن عليهما إيش؟ الهدي، هدي النسك. طيب، فالقارن والمتمتع إذا لم يجد هدي النسك ينتقلون إلى الصيام. عليهم صيام كم يوم؟ من يقول؟ 10 أيام. 10 أيام كما في سورة البقرة، 10 أيام. فممكن يجوز لهما صيام 3 أيام من ضمن الأيام العشر، أيام العشر التي عليهم صيامها. طيب، فأيضا من أيام التي نهي الصيام عنها أيام التشريق، والنهي فيها للتحريم. طيب، وما زال الحديث مستمرا عن الأيام التي نهي الصيام فيها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. في هذا الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ونهار الجمعة بصيام. لماذا؟ لأن يوم الجمعة هو يوم عيد، والعيد لا يصام فيه. والنهي هنا هل هو للتحريم أم الكراهة؟ ذكر بعض العلماء أنه للتحريم، والراجح أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. يعني يجوز واحد يخصص يوم الجمعة بالصيام، لكنه جواز مع الكراهة. والأفضل ماذا؟ سيأتي، ورد جزء منه في الحديث والحديث الذي بعده. فلا حرج من صيام يوم الجمعة في حالتين. الحالة الأولى وردت في هذا الحديث، إذا كان ضمن صوم يعتاده المسلم، بأن كان يصوم يوم ويفطر يوم، صيام يوم فطر يوم، فصادف يوم الصيام يوم الجمعة، فلا بأس حينئذ من صيام يوم الجمعة بدون كراهة. هنا بدون كراهة. والحالة الثانية في الحديث الذي بعده، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يوم قبله أي يوم؟ يوم الخميس. ويوما بعده؟ يوم السبت. نعم. فإذا النهي عن صيام يوم الجمعة إلا إن لم يفرده بصيام، بل جمع مع يوم الجمعة يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج، أو كان أتى يوم الجمعة ضمن الصيام المعتاد لشخص كان يصوم يوم ويترك يوم، فصادف يوم الجمعة صوم فلا بأس حينئذ. وهنا أشوفه كيف الإنسان بعد ذلك ممكن أن يتعبد الله تعالى على بصيرة عندما يعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. إذا انتصف شعبان أي مضى نصفه الأول، مثل وضعنا الآن، نحن الآن في النصف إيش؟ الثاني. فهل يجوز الآن واحد يصوم شعبان أم لا يجوز؟ هنا المسألة. أولا نقول اختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من ضعف الحديث، إلا يرى أن هذا الحديث ضعيف باجتهاد عنده في بالنظر إلى سند الحديث، يقول حديث ضعيف، بالتالي يجوز واحد يصوم شعبان في أي يوم، خاصة أن هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان. طيب، من العلماء من صحح هذا الحديث وحمله على ماذا؟ حمله على أن النهي موجه إلى من أنشأ الصوم بعد النصف من شعبان. ما معنى هذا الكلام؟ أحسنت، يعني معنى ذلك اللي ما صام ولا يوم في النصف الأول من شعبان وجاء بعد نصف من شعبان ليصوم، يقول هناك نهي فلا تصوم. لكن اللي صام يوم اثنين والخميس يجوز له أن يصوم بعد نصف من شعبان، صام الأيام البيض فيجوز له أن يصوم النصف الثاني، معتاد يصوم يوم وترك وهكذا فلا بأس في ذلك. طيب، وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة والجارو ثقات إلى أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. طيب، أول شيء نفهم بعض المصطلحات في هذا الحديث. لحاء عنب مقصود بها قشرة العنب، يعني شيء يسير جدا. عود شجرة معروف، فليمضغها أي ليعلكها أو ليطعمها. يعني مراد الحديث أن لا تصوم يوم السبت حتى لو ما حصلت أكل تفطر كل أي شيء، حتى لو كان قشرة عنب أو عود شجرة، هذا مراد الحديث. طيب، هل فعلا هناك نهي عن صيام يوم السبت؟ لن نعلم. أولا نقول أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث. طيب، وهنا نؤكد على موضوع لما العلماء يختلفون في حكم مسألة وبناء على الدليل، بعضهم وصله الدليل بعضهم لم يصله الدليل، بعضهم رأى وصل كلاهما، كلا العالمين وصلهم الدليل، لكن واحد يرى أن الحديث صحيح والثاني يرى أنه ضعيف. قد يكون كلاهما يرى أن الحديث صحيح صحيح بس يقول هذا منسوخ، هناك من نسخه. وقد يرى الجميع أن الحديث صحيح وغير منسوخ ويختلفان في فهم الحديث، وهذه من أسباب اختلاف العلماء في الأحكام. وابن حجر يذكر كل الأحاديث، ما الحديث منسوخة والأحاديث الضعيفة والصحيحة في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، حتى يسرد لك ويعرض لطالب العلم كل الأدلة التي رجع عليها العلماء في أحكامهم. طيب، وهنا الطالب العلم ينمي ملكة الفقه عنده، فيعلم هذا القول لماذا قيل، هذا العالم لماذا اختلف، هذا لماذا صحح، هذا لماذا ضعف، وهكذا. طيب، العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، منهم من صحح الحديث ومنهم من قال حديث صحيح لكنه منسوخ، وما نسخه حديث ورد معنا سابقا وسيأتي حديث آخر وحديث أخرى. طيب، ومنهم من قال الحديث أصلا منكر، فيه ضعف، في نكارة في متنه، وفي اضطراب في سنده. فهذه أقوال العلماء في هذا الحديث: صحيح، ضعيف، منسوخ. الذين قالوا أن هذا الحديث فيه نكارة، طيب، قالوا أن الحديث فيه نهي عن صيام يوم السبت، طيب، إلا في حالة واحدة، أن يكون هذا اليوم هو يوم فريضة مثل رمضان تصوم يوم السبت ما في إشكالية كما ورد في هذا الحديث، لكن غير رمضان يقول لك هناك نهي، لا يجوز، يكره صيام يوم السبت. طيب، لكن هذا الحديث يعارضه حديث آخر أو أحاديث أخرى، منها الحديث اللي مر معنا سابقا يوم ذكرنا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قلنا يوما بعده إيش هو؟ يوم السبت. معنى هناك إذن بصيام يوم السبت إذا جمع الصائم بين يوم السبت ويوم قبله أو يوم بعده كما يأتي معنا الحديث التالي. فبالتالي قالوا هذا يوم، هذا حديث فيه اضطراب ونكارة في متنه، بالتالي يجوز صيام يوم السبت إذا الصائم جمع يوما قبله معه يوما قبله أو يوما بعده، كما في الحديث التالي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. أي إذا صادف يوم السبت يوم عرفة فيجوز صيامه، لأن هذا يوم له سبب. طيب، لأن يوم البيض خلاص انتهى، يوم قبله ويوم بعده صاب 13 14 15، فيا يكون يوم السبت 13 أو 15، في يوم قبله ويوم بعده. إذا صادف يوم السبت، هناك من نهى عن صيام السبت إذا صادف يوم عرفة، والصحيح أنه يجوز صيام يوم السبت إذا صادف يوم، أو صيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت، لأن صار هذا يوم السبت له سبب وهو صيام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة لها فضيلة كما مرت بنا سابقا هذه الفضيلة، أن الله تعالى يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. طيب، قال إنهما يوم عيد للمشركين. أي يوم عيد المشركين؟ السبت والأحد. يوم السبت عيد لأي؟ لليهود، والأحد عيد النصارى. طيب، فهنا أيضا يؤكد هذا الحديث أنه كراهية إفراد يوم السبت بالصوم، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. أما إن صام يوما قبله معه يوم الجمعة أو معه يوم الأحد كما في نص الحديث فلا كراهة. هنا أيضا في إشارة إلى مخالفة أهل الكتاب، وهذا أمر مقصود وغاية مقصودة، لأن قال العلماء لأن المشابهة في الظاهر تورث مودة في الباطن. هنا يأتي التميز، نحن أمة متميزة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأمة الإسلامية أمة متميزة عن غيرها بعبادتها وبنسكها بمشاعرها وشعائرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصاحب ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيل. ما المراد بنهي عن صوم يوم عرفة بعرفة؟ الحاج، هي أحسنت، أي لمن كان واقفا بعرفة وقت الحج للحاج، بالتالي يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة. لماذا لا يصوم يوم عرفة؟ أيوة، في مشقة، والصوم مع الامتناع الطعام والشراب يضعف بدن الحاج، والحاج في يوم عرفة خاصة الحاج عفي يحتاج إلى قوة ونشاط، خاصة يقف بعرفة مع الدعاء مع المناجاة مع شدة الحر، وهذا من باب التيسير على الحجيج. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. ما المقصود أنه صام الأبد؟ ها، كل يوم، أي صام الدهر، صام كل يوم. في ناس من عندهم من يعني النسك أنه وده يصوم كل يوم. طيب، ففي نهي عن صيام الدهر أو صيام الأبد، وقيل المراد به أن يعتبره الصام عاما كاملا، هي واحد يقول أنا بانذر بصوم يوم عام كامل بالأفطار، ففي نهي عن ذلك. وفي لفظ آخر لا صام ولا أفطر، وهذا كله من أساليب يعني التنفير من صيام الأبد والدهر. يعني يقولك لا صام ولا أفطر، نفى عنه الصيام، ليش؟ أنه خالف الشرع. ولا أفطر لأنه بقي محروما مما يتمتع به المفطر. ولذلك قال العلماء أن هذا الحديث فيه كراهية صيام الدهر لما فيه من المشقة. والله سبحانه وتعالى قال في شأن الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الآية نزلت في الصيام. نعم، الآن انتهينا من باب الصيام وكل أحاديث متعلقة بالصيام. وقد ذكرنا هذه أصول الأحاديث، وكل العلماء اجتهدوا من هذه الأحاديث واستخرجوا حتى الأحكام النازلة. الآن نأتي في باب الاعتكاف وقيام رمضان، وهي هنا مسائل جدا مهمة يحتاجها الصائم. باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من قام رمضان أي قام رمضان بالعبادة، أي جعل يعني ليالي رمضان جعلها للعبادة، لكن صار الغالب استخدام قيام رمضان في ماذا؟ في الصلاة القيام والتراويح. نعم. إيمانا واحتسابا، ترى اللفظتين فيهم فرق. إيمان أي مصدق بفضل قيام رمضان، ترى في حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، في حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، في حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فإيمانا أي تصديقا بفضل القيام، فهو مؤمن أن قيام رمضان له فضيلة، ما قام فقط أن شاف أهل بيت قائمين، لا، هو عنده إخلاص، وهذا يلزمه الإخلاص، أنه مخلص قام لأن يدرك أن هناك فضيلة في قيام رمضان. واحتسابا، احتسابا أو من الحساب، أو بمعنى أنه ينتظر الأجر والمثوبة من الله. فمن جمع هذين الأمرين في قيام رمضان، الثواب والجزاء أن الله تعالى يغفر له ما تقدم الأمور، الذنوب الصغيرة، الذنوب التي سيفعلها في أيامه القادمة، الذنوب الصغيرة. أما الكبار قلنا الذنوب الكبيرة فلا بد لها من توبة. طيب، الآن نأتي إلى مسألة مهمة. قام رمضان، كم عدد الركعات التي يقوم بها القائم والمصلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان، يعني في رمضان وفي غير رمضان، لا يزيد على 13 ركعة، هذا كان دأبه وسنته. طيب، لكنه كان يطيل القيام، يعني هي صدق 13 ركعة لكنها طويلة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن كما تقول عائشة رضي الله عنها. هل يجوز أن المسلم يزيد على هذا العدد؟ وهني كل رمضان يصير في خلاف زين في المسألة، والمسألة يسيرة بإذن الله كما نقلها العلماء. الصحابة، نقل عن الصحابة وعن السلف أنهم زادوا على هذا العدد، وبالتالي فبأي عدد يقوم به المصلي من هذه الوجوه فقد أحسن. اللي صلى 13 ركعة فقد أحسن، واللي صلى 20 ركعة فقد أحسن. نعم. تأتي مسألة أخرى، طيب ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ أصلي 13 ركعة زين ولا أصلي 20 ركعة؟ طيب، بعض المساجد يصلون مثلا يصلون 10 ركعات بعدين شفع وتر صلوا 13 ركعة، وبعض المساجد يصلون 20 ركعة، ما هو الأفضل؟ نقول هنا في تفصيل، يختلف الأفضل بالنسبة لحال المصلي. المصلي إذا كان يطيق طول القيام، طيب، فالأفضل له 13 ركعة كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هي في العدد 13 ركعة، لكن في الوقت قد تكون فيها إطالة في القيام وفي الركوع وفي السجود، يكون وقتها أطول من 20 ركعة. فمن يطيق طول القيام فالأفضل له 13 ركعة. من يشق عليه طول القيام يقول صراحة أنا أتعب إذا أطول في القيام وفي الركوع وفي السجود، فمن يشق عليه طول القيام فالأفضل له القيام بعشرين ركعة مع تخفيف القراءة. فهذين يعني باختلاف حال المصلي تكون الأفضلية، وهذا التفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الأفضل. الآن عندنا بعض المساجد لا هذه ولا ذي، هي 13 ركعة سريعة جدا. لا يا جماعة، ترى هذا الشهر شهر عبادة. طيب، ومن يشق عليه طول القيام ممكن يجلس، لكن هي الفرصة عندنا أن نسمع كلام الله تعالى في الصلاة. وخاصة بعض المساجد تختم القرآن الكريم. فرصة يا أخي اسمع القرآن الكريم كاملا في شهر رمضان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي عشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفقنا عليه. شد مئزره من الإزار اللبس الذي يلبس أسفل البدن. ايش معنى شد مئزره؟ شد مئزره أي قال العلماء هذه كناية وإشارة إلى الاجتهاد في العبادة. ثم يقال الآن شد مئزرك يعني وشمر، يعني وشمر معناه اجتهد. وقال بعض العلماء هذه كناية عن ماذا؟ اعتزال النساء، إن في الفترة خلاص يبتعد حتى في الليل عن شهوة النساء. وأحيا ليله أي بالسهر للعبادة والقيام والطاعة. وأيقظ أهله أي زوجاته أمهات المؤمنين. وأيضا هذا يعني من السنة أن في رمضان أنه واحد يجمع أهله وينصحهم من بداية رمضان، كلم أهلك عيالك زوجاتك خدمك اللي موجود في البيت أقاربك. إحنا دخلنا على الشهر، لابد يكون في فرق بين قبل رمضان وفي رمضان، من الصدقة، قراءة قرآن، ذكر، قيام، تراويح. خذ عيالك معاك للمسجد حتى يحيوا هذه الشعيرة العظيمة. فالعشر الأواخر من رمضان هي زبدة الليالي في طول العام، هي أفضل ليالي في طول السنة، عشر أواخر من رمضان. وفيها أيضا ليلة القدر كما نعلم. والعبرة بالخواتيم، إذا واحد قصر في بداية رمضان في الأول وفي الأوسط فعند فرصة في الأواخر، والعبرة بالخواتيم فعليه أن يجتهد في هذه الليالي كلها لعله يدرك ليلة القدر فيسعد بذلك سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. واتفقنا عليه. الاعتكاف المقصود به المكوث واللزوم في المسجد بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من هذا الحديث نستفيد استحباب اعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. ومن فوائد الاعتكاف أن المسلم بالاعتكاف ينقطع عن الدنيا وعن الحياة الخارجية فيتصل بالله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، بعدما أخبر وأعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فكان يعتكف في كل سنة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وبالتالي قال العلماء حتى النساء مستحب لهن الاعتكاف في المساجد بشرط واحد، أن يكون المسجد مهيئ للاعتكاف، يعني يكون في قسم خاص للنساء وفي خدمة خاصة للنساء لا بأس، لكن يكون مسجد ما في يعني غير مهيئ للاعتكاف النساء وتأتي النساء يزاحمن الرجال تحصل فتنة فلا. طيب تأتي مسألة مهمة جدا في موضوع الاعتكاف، شنو مدة الاعتكاف؟ أقل مدة للاعتكاف. من يقول؟ عشر شنو؟ عشرة أيام؟ لا، مثلا يجيك واحد قالك والله أنا ما أقدر أعتكف، أنا موظف ما أقدر أعتكف عشر الأواخر. وتأتي مسألة كثيرة هذه، يعني أنا موظف ما أقدر أعتكف عشر الأواخر من رمضان، ودي أعتكف اللي أقدر عليه حتى أصيب الخير. ولذلك هذا النقطة جدا مهمة، لأن بعض الناس يقول أنا ما أقدر أعتكف عشر الأواخر من رمضان، بالتالي يترك الاعتكاف كلية. لا، ولكن مسألة مهمة، كم أقل مدة للاعتكاف؟ إحنا ودنا الجميع في عشر الأواخر من رمضان، بل في رمضان يكون له نصيب من الاعتكاف. طيب. ذكر بعض العلماء أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، هذا قول المالكية، يعني لابد يوم كامل تعتكف حتى يقال عنك معتكف. طيب هذا قول. قول الثاني أنه لبث قدر تسمى إقامة، أي قدر ممكن، مجرد أنه أقام في المسجد ومكث في المسجد يسمى اعتكاف، بمجرد خرج انقطع الاعتكاف. بالتالي قال الحنابلة أقلها ساعة، لو اعتكف ساعة في المسجد يسمى هذا اعتكاف. لكن لابد تستحضر النية، يعني مثلا اللي يجي قبل الأذان المسجد أو مع الأذان خلي ينوي أنه أنا أحضر الصلاة وأيضا نية الاعتكاف. والشافعية ريحوا أكثر بعد، الشافعية قالوا بأي مدة ولو كانت يسيرة، حتى لو كانت أكثر من قدر الاطمئنان في القدر الركوع والسجود. شوف قدر لما واحد يركع كم ثواني، لما واحد يركع ويطمئن في الركوع ثواني، يقول بهذا القدر. ليش؟ قالوا لأنه لو واحد دخل المسجد وجلس ثواني أو دقيقة دقيقتين وطلع يطلق عنه عرفا أنه مكث في المسجد، ما حد يقدر يقول هذا مو في المسجد، بالعكس هو عرفا في المسجد. وهذا هو القول الصحيح، وهذا القول الصحيح أن بمجرد أن الشخص يمكث في المسجد ولو كان مدة يسيرة واطمأن فيها هذه المدة يطلق عليه معتكفا، بس أنه إيش يعني ينوي الاعتكاف. قال العلماء لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد أي نص، ما في دليل أن لابد يكون الاعتكاف يوم وليلة، ما في دليل على أن الاعتكاف لابد مدة محددة. بالتالي أي مدة يمكث فيها المعتكف في المسجد يطلق عليه معتكفا وقد أصاب سنة الاعتكاف. وبهذا نحن فتحنا باب الخير على كل المسلمين. إي والله أنت كل يوم ممكن تعتكف، دخلت المسجد، يدخل المسجد نيتك حضور الصلاة وأيضا الاعتكاف في المسجد، بحيث تأتي قبل الصلاة أو تمكث جالسا بعد الصلاة. أيضا في موضوع رمضان يا أخي كل يوم حاول تحدد لك وقت معين طال أو قصر تجلس فيه المسجد، حتى في العشر الأواخر ما تقدر تبقى يوم كامل يا أخي حتى ولو ساعة ساعتين، بهذا تصيب السنة. نأخذ الحديث الأخير. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، واتفق عليه. ثم دخل معتكفه أي في الموضع الذي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يجلس فيه ويخلو بنفسه مع الله. قال الفقهاء العشر الأواخر الذي يعتكف عشر الأواخر من رمضان متى يبدأ الاعتكاف؟ يبدأ الاعتكاف من ليلة 21 من رمضان، وليس من الفجر، من الفجر 21. طيب الحديث جي إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، أي الفجر يوم 21، فكيف الاعتكاف يبدأ قبل؟ نقول لأن أصلا تبدأ ليالي العشر من رمضان من الليل مو من النهار، من الليل. فبمجرد تغرب يعني يوم 20 أذن المغرب خلاص دخلت ليلة 21، يبدأ من هنا الاعتكاف. والمراد في هذا الحديث أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، المقصود به المكان الذي خصصه النبي عليه الصلاة والسلام لاعتكافه. وينتهي الاعتكاف في رمضان إذا غربت الشمس ليلة العيد. نكتفي بهذا القدر، وغدا نكمل، وبكرة إن شاء الله هو آخر يوم إن شاء الله ننتهي بهذا سرد أحاديث الصيام من بلوغ المرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.